بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واتبع هداه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فهذا هو الدرس 51 من دروس تفسير سورة البقرة للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى. نتابع فيه قراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآيات 30، 31، 32 بعد 100 من هذه السورة الكريمة، وهي قول ربنا سبحانه وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول الإمام: اعلم أن الله تعالى بعد أن ذكر أمر إبراهيم عليه السلام وما أجراه على يده من شرائف شرائعه التي ابتلاه بها ومن بناء بيته وأمره بحج عباد الله إليه وما جبله الله تعالى عليه من الحرص على مصالح عباده ودعائه بالخير لهم وغير ذلك من الأمور التي ذكرت في الآية السابقة، عجب الناس فقال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم والإيمان بما أتى من شرائعه. فكان في ذلك توبيخ اليهود والنصارى ومشركي العرب، لأن اليهود إنما يفتخرون به ويوصلون بالوصلة التي بينهم وبينه من نسب إسرائيل عليه السلام، وأما النصارى فافتخارهم بعيسى عليه السلام وهو منتسب من جانب الأم إلى إسرائيل عليه السلام، وأما قريش فإنهم إنما نالوا كل خير في الجاهلية بالبيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام، فصاروا لذلك يدعون إلى كتاب الله. وأما سائر العرب وهم العدنانيون فمرجعهم إلى إسماعيل عليه السلام، وهم يفتخرون على القحطانيين بإسماعيل عليه السلام وبما أعطاه الله تعالى من النبوة، فرجع عند التحقيق افتخار الكل بإبراهيم عليه السلام. ولما ثبت أن إبراهيم عليه السلام هو الذي طلب من الله تعالى بعثة هذا الرسول في آخر الزمان وهو الذي تضرع إلى الله تعالى في تحصيل هذا المقصود، فالعجب ممن أعظم مفاخره وفضائله الانتساب إلى إبراهيم عليه السلام ثم إنه لا يؤمن بالرسول الذي هو دعوة إبراهيم عليه السلام ومطلوبه بالتضرع. فلا شك أن هذا مما يستحق أن يتعجب منه. وأما قوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ففيه مسائل. المسألة الأولى، يقال رغبت عن الأمر إذا كرهته ورغبت فيه إذا أردته. إذا تقول رغبت عن الأمر إذا كرهته وتقول رغبت فيه إذا أردته. ومن الأولى في قوله ومن يرغب استفهام بمعنى الإنكار، والثانية من سفه نفسه بمعنى الذي. إذا من الأولى بالاستفهام والثانية موصولة بمعنى الذي. قال صاحب الكشاف: من سفه في محل الرفع على البدل من الضمير في يرغب. يرغب الفاعل ضمير مستتر، وقوله بعد ذلك من سفه بدل من الضمير أو في محل الرفع على البدل من الضمير في يرغب. يقول الزمخشري: وإنما صح البدل لأن من يرغب غير موجب، يعني أنه منفي في المعنى، يعني لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. إنما صح البدل لأن من يرغب غير موجب، غير موجب يعني أنه منفي غير مثبت، كقولك هل جاءك أحد إلا زيد، يعني المعنى ما جاءك أحد إلا زيد. يقول أبو حيان موضحا هذا الأمر: ومن الأولى اسم استفهام في موضع رفع على الابتداء. من يرغب من اسم استفهام في موضع رفع على الابتداء، وهو استفهام معناه الإنكار، ولذلك دخلت إلا بعده، والمعنى لا أحد يرغب، فمعناه النفي العام. ومن سفه في موضع رفع وهي بدل من الضمير المستكن في يرغب، ويجوز أن يكون من الثانية في موضع نصب على الاستثناء. يقول والرفع أجود على البدل، الرفع على البدل أجود لأنه استثناء من غير موجب. ومن في قوله من سفها موصولة، وقيل نكرة موصوفة. المسألة الثانية لقائل أن يقول ها هنا سؤال، وهو أن المراد بملة إبراهيم عليه السلام هو الملة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود من الكلام ترغيب الناس في قبول هذا الدين، فلا يخلو إما أن يقال إن هذه الملة عين ملة إبراهيم في الأصول والفروع، أو يقال هذه الملة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم هي تلك الملة في الأصول، أعني التوحيد والنبوة ورعاية مكارم الأخلاق، ولكنهما يختلفان في فروع الشرائع وكيفية الأعمال. أما الأول فباطل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدعي أن شرعه نسخ كل الشرائع، فكيف يقال هذا الشرع هو عين شرع إبراهيم عليه السلام؟ وأما الثاني فهو لا يفيد المطلوب، لأن الاعتراف بالأصول أعني التوحيد والعدل ومكارم الأخلاق والمعاد لا يقتضي الاعتراف بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يتمسك بهذا الكلام في هذا المطلوب؟ وسؤال آخر، وهو أن محمد صلى الله عليه وسلم لما اعترف بأن شرع إبراهيم عليه السلام منسوخ ولفظ الملة يتناول الأصول والفروع، فيلزم أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم راغبا أيضا عن ملة إبراهيم عليه السلام، فيلزمه ما ألزم عليهم. هذا سؤال. يقول الإمام وجوابه أنه تعالى لما حكى عن إبراهيم عليه السلام أنه تضرع إلى الله تعالى وطلب منه بعثة هذا الرسول ونصرته وتأييده ونشر شريعته عبر عن هذا المعنى بأنه ملة إبراهيم. فلما سلم اليهود والنصارى والعرب كون إبراهيم عليه السلام محقا في مقاله، وجب عليهم الاعتراف بنبوة هذا الشخص الذي هو مطلوب إبراهيم عليه السلام. قال السائل إن القوم ما سلموا أن إبراهيم عليه السلام طلب مثل هذا الرسول من الله تعالى، وإنما محمد عليه الصلاة والسلام روى هذا الخبر عن إبراهيم عليه السلام ليبني على هذه الرواية إلزام أنه يجب عليهم الاعتراف بنبوة محمد عليه السلام، فإذا لا تثبت نبوته ما لم تثبت هذه الرواية، لا تثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ما لم تثبت هذه الرواية، ولا تثبت هذه الرواية ما لم تثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يفضي إلى الدور وهو ساقط. سلمنا أن القوم سلموا صحة هذه الرواية، لكن ليس في هذه الرواية إلا أن إبراهيم عليه السلام طلب من الله تعالى أن يبعث رسولا من ذريته وذرية إسماعيل، فكيف القطع بأن ذلك الرسول هو هذا الشخص؟ فلعله شخص آخر سيجيء بعد ذلك. وإذا جاز أن تتأخر إجابة هذا الدعاء بمقدار 2000 سنة، وهو الزمان الذي بين إبراهيم ومحمد عليهما السلام، فلما لا يجوز أن تتأخر بمقدار 3000 سنة حتى يكون المطلوب بهذا الدعاء شخصا آخر سوى محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول الإمام الجواب عن السؤال الأول، لعل التوراة والإنجيل شاهدان بصحة هذه الرواية، بصحة صدور هذه الدعوة عن إبراهيم عليه السلام، ولولا ذلك لكان اليهود والنصارى من أشد الناس مسارعة إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوة. وعن الثاني القول بأن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم تتوقف على هذه الرواية، وهذه الرواية تتوقف على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فيلزم الدور، الجواب عن هذا أن المعتمد في إثبات نبوته عليه السلام ظهور المعجز على يده، هذا الذي يثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن وإخباره عن الغيوب التي لا يعلمها إلا نبي. ثم إن هذه الحجة، يعني هذه الرواية، تجري مجرى المؤكد للمقصود والمطلوب، والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة في انتصاب قوله تعالى نفسه قولا. الأول أنه مفعول، انتصبت لأنه مفعول، قال المدرد سفها لازم وسفها متعد، إذن سفها تأتي لازمة وتأتي متعدية، وعلى هذا القول على القول بأنها متعدية وجوه: الأول بمعنى امتهنها واستخف بها، وأصل السفه الخفة، أصل السفه الخفة، ومنه زمام سفيه. والدليل عليه ما جاء في الحديث: الكبر أن تسفه الحق وتغمص الناس، وذلك أنه إذا رغب عما لا يرغب عنه عاقل قط فقد بالغ في إذلال نفسه وتعديزها، حيث خالف بها كل نفس عاقلة. والحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفيه: قلت يا رسول الله، فما الكبر؟ قال: أن تسفه الحق وتغمص الناس. يقول ابن منظور في لسان العرب: غمط الناس غمطا احتقرهم واستصغرهم، وكذلك غمضهم. وفي الحديث: إنما ذلك من سفه الحق وغمط الناس، يعني أن يرى الحق سفها وجهلا ويحتقر الناس، أي إنما البغي فعل من سفه وغمط. ورواه الأزهري: الكبر أن تسفه الحق وتغمط الناس. الغمط معناه الاستهانة والاستحقار، وهو مثل الغمص. والثاني قال الحسن: إلا من جهل نفسه وخسر نفسه. لأن هنا من سفه نفسه بمعنى من جهل نفسه، فضمن سفه معنى فعل يتعدى وقدر بالجهل، فقيل إلا من جهل نفسه، وحقيقته أنه لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من جهل نفسه فلم يفكر فيها، لأن الله عز وجل يقول: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. إذن إلا من جهل نفسه فلم يفكر فيها ليستدل بما يجده فيها من آثار الصنعة على وحدانية الله تعالى وعلى حكمته، فيستدل بذلك على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. والثالث: أهلك نفسه وأوبقها، عن أبي عبيدة. والرابع: أضل نفسه. على هذه الأقوال سفها ضمن معنى فعل يتعدى. القول الثاني أن نفسه ليس مفعولا، وذكروا على هذا القول وجوها: الأول أنه نصب بنزع الخافض، تقديره سفها في نفسه، سفها في نفسه، إذن هنا على نزع الخافض، النصب على نزع الخافض، كقوله تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، الأصل من قومه، فنصبت على نزع الخافض. والثاني أنه نصب على التفسير، هذا مروي عن الفراء ومعناه سفه نفسه، ثم أضيف وتقديره إلا السفيه، يعني إلا من سفه نفسا، ثم أضيف وتقديره إلا السفيه. وذكر النفس تأكيد كما يقال: هذا الأمر نفسه، والمقصود منه المبالغة في سفهه. والتأويل الثالث: قرئ إلا من سفه نفسه بتشديد الفاء، يعني يكون متعديا بالتضعيف. يقول السمين: قوله نفسه في نصبه 7 أوجه، أحدها وهو المختار أن يكون مفعولا به، لأن ثعلبا والمبرد حكى أن سفها بكسر الفاء، أن سفها عفوا بكسر الفاء يتعدى بنفسه كما يتعدى سفها المضعف بفتح الفاء والتشديد. وحكي عن أبي الخطاب أنها لغة، وهو اختيار الزمخشري أنه يتعدى بنفسه، فإنه قال: سفه نفسه امتهنها واستخف بها. ثم ذكر أوجها أخر، أي الزمخشري ذكر أوجها أخر، ثم قال: والوجه الأول، الراجح أنه يتعدى، وأن قوله نفسه مفعول به. وكفى شاهدا له بما جاء في الحديث، هكذا يقول الزمخشري: الكبر أن تسفه الحق وتغمص الناس. الثاني أنه مفعول به، ولكن على تضمين سفها معنى فعل يتعدى، فقدره الزجاج وابن جني بمعنى جهلة، وقدره أبو عبيدة بمعنى أهلك. الثالث أنه منصوب على إسقاط حرف الجر، تقديره سفها في نفسه. ثم ذكر السمين 4 أوجه أخرى ردها كلها، قال: والمختار الأول، لأن التضمين لا ينقاس، وكذلك حرف الجر. ثم إنه تعالى لما حكم بسفاهة من رغب عن ملة إبراهيم عليه السلام بيّن السبب فقال: ولقد اصطفيناه في الدنيا. والمراد به أن إذا اخترناه للرسالة من دون سائر الخليقة وعرفناه الملة التي هي جامعة للتوحيد والعدل والشرائع والإمامة إلى قيام الساعة، ثم أضيف إليه حكم الله تعالى فشرفه الله تعالى بهذا اللقب الذي فيه شرف الله تعالى بهذا اللقب الذي فيه نهاية الجلالة لمن نالها من ملك من ملوك البشر، فكيف بمن نالها من ملك الملوك تعالى؟ فليحقق كل ذي لب وعقل أن الراغب عن ملته فهو سفيه. ثم بيّن أنه في الآخرة عظيم المنزلة ليرقب في سلوك طريقته ونيل مثل منزلته. وقيل في الآية تقديم وتأخير، والتقدير ولقد اصطفيناه في الدنيا والآخرة وإنه لمن الصالحين. يقول الإمام معلقا على هذا القول: وإذا صح الكلام من غير تقديم وتأخير كان أولى. قال الحسن: من الصالحين أي من الذين يستوجبون الكرامة وحسن الثواب على كرم الله تعالى. ثم انتقل الإمام إلى تفسير الآية 31 بعد 100، وهي قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، فقال: اعلم أن هذا هو النوع الخامس من الأمور التي حكاها الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام. وفيه مسائل: المسألة الأولى يقول موضع إذ نصب، وفي عامله وجهان. موضع إذ نصب، ما العامل الذي نصب إذ؟ يقول في عامله وجهان. الوجه الأول أنه نصب بقوله اصطفيناه، أي اصطفيناه في الوقت الذي قال له ربه أسلم، فكأنه تعالى ذكر الاصطفاء ثم عقبه بذكر سبب الاصطفاء، فكأنه لما أسلم نفسه لعبادة الله تعالى وخضع لها وانقاد علم تعالى من حاله أنه لا يتغير على الأوقات وأنه مستمر على هذه الطريقة، وهو مع ذلك مطهر من كل الذنوب، فعند ذلك اختاره للرسالة واختصه بها، لأنه تعالى لا يختار للرسالة إلا من هذا حاله في البدء والعاقبة، فإسلامه لله تعالى وحسن إجابته منطوق به. فإن قيل قوله ولقد اصطفيناه إخبار عن النفس، يعني على التكلم هنا ولقد اصطفيناه، وقوله إذ قال له ربه أسلم إخبار عن المغايرة، يعني لماذا قال إذ قال له ربه أسلم، لماذا لم يقل ولقد اصطفيناه في الدنيا إذ قلنا له أسلم؟ فيقول اصطفيناه إخبار عن النفس يعني على التكلم، وقوله إذ قال له ربه أسلم جاءت بصيغة الغالب، فكيف يعقل أن يكون هذا النظم واحدا؟ يقول الإمام: قلنا هذا من باب الالتفات الذي ذكرناه مرارا، إن هذا التفات من التكلم إلى الغيبة. يقول أو بعد ذلك القول الثاني أن إذ نصب بإضمار أذكر، كأنه قيل أذكر ذلك الوقت ليعلم أنه المصطفى الصالح الذي لا يرغب أو الذي لا يرغب عن ملة مثله. إذن القول الثاني أن إذ نصب بإضمار أذكر، كأنه تعالى قال أذكر ذلك الوقت الذي قال فيه إبراهيم أسلمت لرب العالمين، ليعلم أنه المصطفى الصالح الذي لا يرغب عن ملة مثله. يقول أبو حيان: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، هذا من الالتفات، إذ لو جرى على الكلام السابق لكان إذ قلنا له أسلم، لو جرى على الكلام السابق من غير التفات لقال إذ قلنا له أسلم، لأنه سبقها ولقد اصطفيناه، فهو التفات من التكلم إلى الغيبة. ويقول السمين الحلبي: في إذ خمسة أوجه في نصبها، أصحها أنه منصوب بقال أسلمت، الإمام قال منصوب باصطفيناه، السمين الحلبي يقول أصح الأوجه أنه منصوب بقال أسلمت، أي قال أسلمت وقت قول الله تعالى له أسلم، الثاني بدل من قوله في الدنيا، الثالث أنه منصوب باصطفيناه، أي اصطفيناه في الوقت الذي قال له ربه أسلم. هذا الوجه ذكره الإمام. والوجه الرابع أيضا أنه منصوب بأذكر مقدرة، ذكر ذلك أبو البقاء والزمخشري. الخامس يقول أبعد بعضهم فجعله مع ما بعده، جعل إذ مع ما بعدها في محل نصب على الحال، والعامل فيه اصطفيناه، يقول هذا القول بعيد. المسألة الثانية، اختلفوا في أن الله تعالى متى قال له أسلم، ومنشأ الإشكال أنه إنما يقال له أسلم في زمان لا يكون مسلما فيه، فهل كان إبراهيم عليه السلام غير مسلم في بعض الأزمنة ليقال له ذلك أو ليقال له في ذلك الزمان أسلم؟ فالأكثر على أن الله تعالى إنما قال ذلك، قال له ذلك قبل النبوة وقبل البلوغ، وذلك عند استدلاله بالكوكب والقمر والشمس واطلاعه على أمارات الحدوث فيها وإحاطته بافتقارها إلى مدبر يخالفها في الجسمية وأمارات الحدوث. فلما عرف ربه عز وجل قال له تعالى أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، لأنه لا يجوز أن يقول له ذلك قبل أن يعرف ربه. ويحتمل أيضا أن يكون قوله أسلم كان قبل الاستدلال، فيكون المراد من هذا القول ليس نفس القول بل دلالة الدليل عليه على حسب مذاهب العرب في هذا، كقول الشاعر امتلأ الحوض وقال قطني، مهلا رويدا ملأت بطني، مهلا رويدا قد ملأت بطني. الحوض لا يقول لكن لسان حاله يدل على ذلك، امتلأ الحوض وقال قطني، مهلا رويدا قد ملأت بطني. وأصدق دلالة منه قوله تعالى أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، يقول فجعل دلالة البرهان كلامه. فعلى الوجه الأول قالها إبراهيم عليه السلام أسلمت بلسان المقال، وعلى الوجه الثاني قالها بلسان الحال. ومن الناس من قال هذا الأمر كان بعد النبوة، وقوله أسلم ليس المراد منه الإسلام والإيمان بل المراد أمور أخرى، أحدها الانقياد لأوامر الله تعالى. المراد ليس الإسلام والإيمان بل أمور أخرى، أحدها الانقياد لأوامر الله تعالى والمسارعة إلى تلقيها بالقبول وترك الإعراض بالقلب واللسان، وهو المراد من قول إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك. وثانيها قال الأصم أسلم أي أخلص عبادتك واجعلها سليمة من الشرك وملاحظة الأغيار. وثالثها استقم على الإسلام واثبت على التوحيد، كقوله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله. ورابعها أن الإيمان صفة القلب والإسلام صفة الجوارح، وأن إبراهيم عليه السلام كان عارفا بالله تعالى بقلبه وكلفه الله تعالى بعد ذلك بعمل الجوارح والأعضاء بقوله أسلم. يقول أبو حيان ملخصا هذه المسألة قال أسلمت، هل القول هنا على بابه فيكون ذلك بوحي من الله وطلب، أم هذا كناية عما جعل الله تعالى في سجيته من الدلائل المفضية إلى الوحدانية وإلى شريعة الإسلام فجعلت الدلالة قولا على سبيل المجاز؟ وإذا حمل على القول حقيقة فاختلفوا متى قيل له ذلك، فالأكثرون على أنه قيل له ذلك قبل النبوة وقبل البلوغ، وذلك عند استدلاله بالكوكب والقمر والشمس واطلاعه على أمارات الحدوث فيها وإحاطته بافتقارها إلى مدبر يخالفها في الجسمية وأمارات الحدوث. فلما عرف ربه قال تعالى له أسلم، وقيل كان بعد النبوة فتؤول الأمر بالإسلام على أنه أمر بالثبات والديمومة، إذ هو متحل به وقت الأمر، ويكون الإسلام هنا على بابه والمعنى على شريعة الإسلام. وقيل الإسلام هنا غير المعروف وأول على وجوه، فقال عطاء معناه سلم نفسك، وقال الكلبي وابن كيسان أخلص دينك، وقيل اخشع واخضع لله، وقيل اعمل بالجوارح، لأن الإيمان هو صفة القلب والإسلام هو صفة الجوارح، فلما كان مؤمنا بقلبه كلفه بعد عمل الجوارح. وفي قوله أسلم تقدير محذوف أي أسلم لربك، وأجاب إبراهيم عليه السلام بأنه أسلم لرب العالمين، فتضمن أنه أسلم لربه لأنه فرد من أفراد العموم، وفي العموم من الفخامة ما لا يكون في الخصوص، لذلك عدل عن أن يقول أسلمت لربي. ومن كان ربا للعالمين ينبغي أن يكون جميعهم مسلمين له منقادين. من كان ربا للعالمين ينبغي أن يكون جميعه مسلمين له منقادين. ثم انتقل الإمام إلى تفسير الآية الثانية والثلاثين بعد المئة، وهي قوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال: اعلم أن هذا هو النوع السادس من الأمور المستحسنة التي حكاها الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام. وفيه مسائل: المسألة الأولى، قرأ نافع وابن عامر وأوصى بالألف، وكذلك هو في مصاحف المدينة والشام. إذن نافع المدني وابن عامر الشامي قرأ وأوصى بالألف أو بالهمزة، وكذلك هو في مصاحف المدينة والشام. والباقون ووصى بغير ألف بالتشديد، وكذلك هو في مصاحفهم، يعني الكوفيين والبصرية والمكي في مصاحفهم، يعني في مصاحف مكة والكوفة والبصرة. والمعنى واحد، إلا أن في وصى دليل مبالغة وتكثير، وصى تدل على المبالغة والتكثير. المسألة الثانية، الضمير في بها إلى أي شيء يعود ووصى بها؟ يقول ما فيه قولان: الأول أنه عائد إلى قوله أسلمت لرب العالمين على تأويل الكلمة، ونحوه رجوع الضمير في قوله وجعلها كلمة باقية بعد قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقوله كلمة باقية دليل على أن التأنيث لتأنيث الكلمة أو على تأويل الكلمة. فهنا ووصى بها، أي وصى إبراهيم بهذه الكلمة التي دل عليها قوله أسلمت لرب العالمين. والدليل على ذلك أنها جاءت صريحة في قوله تعالى وجعلها كلمة باقية بعد قوله إنني براء مما تعبدون. القول الثاني أنه عائد إلى الملة، وصى بها أي بالملة، في قوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم. قال القاضي: وهذا القول أولى من الأول، يعني القاضي رجح عودة الضمير على الملة وليس على الكلمة المفهومة من قوله أسلمت لرب العالمين. قال: هذا القول أولى من الأول من وجهين: الأول أن ذلك غير مصرح به، ورد الإضمار إلى المصرح بذكره إذا أمكن أولى من رده إلى المدلول والمفهوم. يقول: الملة مصرح بها، ورد الإضمار إلى المصرح به أولى من رده إلى غير المصرح به وهو الكلمة. الثاني أن الملة أجمع من تلك الكلمة، ومعلوم أنه ما وصى ولده إلا بما يجمع فيهم الفلاح والفوز بالآخرة، والشهادة وحدها لا تقتضي ذلك. يقول أبو حيان: وبها متعلق بأوصى، والضمير عائد على الملة في قوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم أو على الكلمة التي هي قول أسلمت لرب العالمين، ونظيره وجعلها كلمة باقية في عقبه حيث تقدمها قول إنني براء مما تعبدون. وبهذا القول ابتدأ ابن عطية وقال هو أصوب لأنه أقرب مذكور، إذن الذي رجحه ابن عطية أنها تعود على الكلمة المفهومة، على الكلمة المفهومة من قوله أسلمت لرب العالمين. يقول: ورجح العود على الملة، وأبو حيان استفاد هذا من الإمام الرازي لأنه نقل كلام القاضي عبد الجبار. فيقول أبو حيان: ورجح العود على الملة بأنه يكون المفسر مصرحا به، وإذا عاد على الكلمة كان غير مصرح به، وعوده على المصرح أولى من عوده على المفهوم. ورجح أيضا بأن عوده على الملة أجمع من عوده على الكلمة، إذ الكلمة بعض الملة، ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام لا يوصي إلا بما كان أجمع للفلاح والفوز في الآخرة. وقيل يعود على الكلمة المتأخرة وهي قوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقيل على كلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله، وإن لم يجري لها ذكر فهي مشار إليها من حيث المعنى، إذ هي أعظم عمد الإسلام. وقيل إذ هي أعظم عمد الإسلام، وقيل أو عمد الإسلام بضم الميم، إذ هي أعظم عمد الإسلام. وقيل يعود على الوصية الدال عليها قوله ووصى، وقيل يعود على الطاعة. إذن هذه أقوال في المعنى أو في ما يعود عليه الضمير في قوله تعالى ووصى بها إبراهيم. المسألة الثالثة يقول: اعلم أن هذه الحكاية اشتملت على دقائق مراقبة في قبول الدين، أحدها أنه تعالى لم يقل وأمر إبراهيم بنيه، بل قال وصاهم، ولفظ الوصية أوكد من الأمر، لفظ الوصية أوكد من الأمر. لماذا يقول؟ لأن الوصية عند الخوف من الموت، الوصية تكون عند الخوف من الموت، وفي ذلك الوقت يكون احتياط الإنسان لدينه أشد وأتم، فإذا عرف أنه عليه السلام في ذلك الوقت كان مهتما بهذا الأمر متشددا فيه كان القول إلى قبوله أقرب. وثانيها أنه عليه السلام خصص بنيه بذلك، وذلك لأن شفقة الرجل على أبنائه أكثر من شفقته على غيرهم، فلما خصهم بذلك في آخر عمره علمنا أن اهتمامه بذلك كان أشد من اهتمامه بغيره. وثالثها أنه عمم بهذه الوصية جميع بنيه ولم يخص أحدا منهم بهذه الوصية، وذلك أيضا يدل على شدة الاهتمام. ورابعها أنه عليه السلام أطلق هذه الوصية غير مقيدة بزمان معين ولا بمكان معين، ثم زجرهم أبلغ الزجر عن أن يموتوا غير مسلمين، وذلك يدل أيضا على شدة الاهتمام بهذا الأمر. وخامسها أنه عليه السلام ما مزج بهذه الوصية وصية أخرى، وهذا أيضا يدل على شدة الاهتمام بهذا الأمر. ولما كان إبراهيم عليه السلام هو الرجل المشهود له بالفضل وحسن الطريقة وكمال السيرة، ثم عرف أنه كان في نهاية الاهتمام بهذا الأمر، عرف حينئذ أن هذا الأمر أولى الأمور بالاهتمام وأحراها بالرعاية، فهذا هو السبب في أنه خص أهله وأبناءه بهذه الوصية، وإلا فمعلوم من حال إبراهيم عليه السلام أنه يدعو الكل أو أنه كان يدعو الكل إلى الإسلام والدين. وأما قوله ويعقوب ففيه قولان، الأول وهو الأشهر أنه معطوف على إبراهيم، والمعنى أنه عليه السلام أن يعقوب عليه السلام وصى كوصية إبراهيم، والثاني قرئ ويعقوب بالنصب عطفا على بنيه، ومعناه وصى إبراهيم بنيه ووصى نافلته يعقوب عليه السلام. إذن قرأ الجمهور ويعقوب بالرفع، وقرأ إسماعيل بن عبد الله المكي والضرير وعمرو بن فائد الأسواري ويعقوب بالنصب. أما قراءة الرفع فتحتمل وجهين، أحدهما أن يكون معطوفا على إبراهيم ويكون داخلا في حكم توصية بنيه، أي ووصى يعقوب بنيه، ويحتمل أن يكون مرفوعا على الابتداء، يعني الواو لا تكون للعطف بل استئنافية، ويكون قوله ويعقوب مرفوعا على الابتداء وخبره محذوف تقديره قال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، والأول أظهر أن يكون عطفا على إبراهيم عليه السلام. وأما قراءة النصب فيكون معطوفا على بنيه، أي ووصى بها نافلته يعقوب وهو ابن ابنه إسحاق عليهم السلام كذا في البحر المحيط. أما قوله يا بني فهو على إضمار القول عند البصريين، يعني ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب قال يا بني أو قال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، إذن على إضمار القول. وعند الكوفيين يتعلق بوصى لأنه في معنى القول. وفي قراءة أبي وابن مسعود أي يا بني، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب أي يا بني، ويشهد لهذا التوجيه الأخير قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، إذن بعد الوصية جاءت أن. وأما قوله اصطفى لكم الدين فالمراد أنه تعالى استخلص بأن أقام عليه الدلائل الظاهرة الجلية ودعاكم إليه ومنعكم عن غيره. وأما قوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فالمراد بعثهم على الإسلام، وذلك لأن الرجل إذا لم يأمن الموت في كل طرفة عين ثم إنه أمر بأن يأتي بالشيء قبل الموت صار مأمورا به في كل حال، لأنه يخشى إن لم يبادر إليه أن تعاجله المنية فيفوته الظفر بالنجاة. ونقف عند الآية 33 بعد 100 وهي قوله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون. نقرأ المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير هذه الآية الكريمة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.